بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في ليلة الثامن من شهر ربيع الأول عام 48 و400 ألف من متن واجب العبد إذا أمره الله بأمر، لمؤلفه شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نقرأها على فضيلة شيخنا الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى ونفع الله به. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لا شك أن العبد ما خلق في هذه الحياة الدنيا إلا لأجل عبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فالعبد ما خلق سدى ولا هباء ولا لعبا، تعالى الله عز وجل عن ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى قيل أي لا يبعث، وقيل أي لا يؤمر وينهى، وكلها داخلة في هذه الآية. أيحسب الإنسان أن الله عز وجل خلقه ثم لا يأمره ولا ينهاه ولا يبعثه ولا يحاسبه ولا يجازيه على عمله؟ كلا. الله الحكيم لما خلق العبد خلقه لأجل هذه الغاية، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك شيخ الإسلام هنا ذكر سبعة أمور مهمة جدا يجب على العبد عند سماعه لأمر من أوامر الله عز وجل، وهو يعلم أن الله ما خلقه إلا لهذا هذه العبادة وهذه الأوامر. فلما يعلم أن الله أمره بذا بأمر معين أو نهاه عن أمر معين محرم، فحين يسمع أوامر الله: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك من أوامر الله عز وجل في جميع أبواب الطاعات وأبواب العبادات وأبواب الإيمان وأركان الإسلام، إنه يجب عليه أن يجعل نصب عينيه هذه السبعة أمور. وهذه السبعة التي ذكرها الشيخ هي العلم والعزم ثم محبة هذه الأمور ثم العمل ثم أداء هذا العمل على وفق الشريعة ثم الثبات عليه ثم الابتعاد عما يحبطه. وهذه نظمتها في أبيات، ممكن تكتبون هذه الأبيات تحفظ، لأجل هذا أنا ذكرتها لحفظي لهذه الأبيات: يا من يريد الفوز يوم قيامة، يا من يريد الفوز يوم قيامة، فعليه عند أوامر الرحمن العلم مع عزم كذاك محبة، والفعل وفق شريعة العدنان، ولكل ما يحبطه كن متجنبا ثم الثبات عليه طول زمان. نعيد الأبيات. يا من يريد الفوز يوم قيامة فعليه عند أوامر الرحمن العلم مع عزم كذاك محبة، والفعل وفق شريعة العدنان، ولكل ما يحبطه كن متجنبا ثم الثبات عليه طول زمان. كتبتها أخ حمزة؟ كتبتها؟ أقرأ
البيت الأخير.
أقرأ من أول.
يا من يريد الفوز يوم قيامة فعليه عند أوامر الرحمن العلم مع عزم كذا محبة
كذاك محبة، العلم مع عزم كذاك محبة
كذاك محبة،
والفعل
والفعل وفق شريعة العدنان.
نعم. من يكمل يا أخوة؟ طول زمان. قرأ شيخ.
من يريد الفوز يوم قيامة فعلي عند أوامر الرحمن العلم مع عزم كذاك محبة، والفعل وفق شريعة العدنان، ولكل ما يحبطه كن متجنبا ثم الثبات عليه طول زمان.
أحسنت. أول الأوامر أو أول ما يجب عند سماع أوامر الله عز وجل هو العلم، والعلم لا شك أنه عبادة من العبادات الجليلة التي يحبها الله عز وجل وحث عليها في القرآن، حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ما أمر الله عز وجل نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. الله عز وجل يرفع أهل العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل العلم هم أهل الخشية والتقوى، وكلما ازداد العبد علما ومعرفة بربه وبأسمائه وصفاته وحقوقه كلما ازداد خوفا من الله الجليل سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أيها الكرام، العلم ليس فقط معلومات تزيد، بل العلم خشية، والعلم رفع للجهل عن العبد. فكل علم من العلوم لا بد أن يؤثر على العبد في تعبده لله عز وجل، في تقربه من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: لكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية خاصة. فإذا مسألة العلم حين تعلم أسماء الله وصفاته ليست المسألة فقط أن تعلم أن الله سميع، تعلم أن الله بصير، بل حين تعلم أن الله سميع ازدادك خوفا من الله، فلا يسمع منك إلا ما يرضيه. وإذا علمت أن الله بصير ازداد خوفك من الله، فلا يراك في مكان نهاك عنه. وهكذا كل اسم من أسماء الله وكل معلومة ومعرفة تزيد العبد قربا من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان أكثر الناس قربا هم أعلمهم بالله عز وجل. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخشاكم لله، إنه هو أعلم بربنا سبحانه وتعالى. والعلم وطلبه من الأمور المهمة التي يجب أن لا نغفل عنها وأن لا نتكاسل عنها، ويجب خصوصا مع زمان الفتن، فتن الشهوات والشبهات، أن يخصص العبد نفسه وقتا للقراءة، وقتا للعلم، وقتا للتباحث. لأن الدنيا تأكل العبد من حيث لا يشعر، تذهب أوقاته سدى، يذهب نهاره وليله بين تتبع للدنيا أو بين أوقات يغفل فيها أو بين مضيعة للأوقات. فإذا ذهب العمر فإذا هو لا شيء ولا حصيلة عنده من العلم. ولكن إذا عود نفسه على القراءة والبحث والعلم ازداد مع الوقت علما، بل من ثمرة العلم وفضله أنه كلما تقرب العبد إلى الله بالعلم كلما فتح الله عليه علوما أخرى. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علمه سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي سهل له أبوابا من العلم وفتح له من أبواب الخير والعمل الصالح، بجانب تسهيل الله عز وجل له على مروره على الصراط. فإذا سمع أمرا من أوامر الله تعلم هذا الأمر، لأنه لا يستطيع أن يؤديه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد العلم، العلم قبل القول والعمل. فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا علم انتقل إلى المرحلة الأخرى، وهي العزم على أداء هذا الأمر متى ما جاء وقته، أو إن كان وقته حاضرا أداه، يكون عازم القلب على فعل هذا الأمر، لا يدخل عليه الوسواس ويدخل عليه التساهل ويدخل عليه داء التسويف. منذ أن يعلم شيئا أمر الله به يعزم عزما أكيدا على فعله. وهذا مثله مثل قضية الحج. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: بادروا إلى الحج وعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فمنذ أن علم العبد بوجوب الحج عليه عزم على فعله وحدث قلبه، مثل الذي يحدث قلبه على الغزو وعلى حصول الشهادة وعلى أنه إن تيسر أمر من الأمور التعبدية هو عازم على فعله بجميع أبواب الطاعات، ولا يتكاسل ولا يقدم الدنيا على الآخرة. العلم مع عزم كذاك محبة، كذلك على العبد أن يحب ما أمر الله عز وجل به وأن لا يكره أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في وصف هؤلاء: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ومن يكره العمل الصالح ويكره أداءه لا يوفقه الله عز وجل إليه. والله يعلم ما في قلب العبد من كراهية هذه الطاعة أو محبتها، من كراهية هذه الطاعة أو محبتها. فينبغي عليه أن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن محبة الله ومحبة رسوله محبة أوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يحب جميع الأوامر ولا يبغض شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا من شروط لا إله إلا الله، بل من أركان العبادة التي لا تتم العبادة إلا بها. يحب الله ويحب رسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. فمحبة الأمور الشرعية هي الفارق بين المؤمن والمنافق. وأما من يكره أوامر الله سبحانه وتعالى فهذا لم يحقق العبادة بأركانها، لأن العبادة لها ثلاثة أركان، وما هي؟ الخوف والرجاء والمحبة. وهذه أيضا ذكرها شيخ الإسلام في بيان أركان العبادة في سورة الفاتحة، قال: الحمد لله رب العالمين، هذا المحبة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا الرجاء. مالك يوم الدين، هذا التخويف وهو الخوف. إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك نعبد نعبدك ربنا بهذه الثلاث، فنعبدك محبة ونعبدك رجاء ونعبدك خوفا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا المحبة من أعظم أعمال القلوب التي يجب أن تكون فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من محبة أهل الأوثان لأوثانهم، أشد حبا لله يقدمون أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، على محبة الولد والوالد والناس أجمعين رحمكم الله. كذاك محبة والفعل، فبعد أن علم وعزم على الفعل وأحب هذا الفعل، الآن جاء العمل، لا بد أن يقرن العلم بالعمل. فإن لم يقترن العلم بالعمل كان العلم حجة عليك لا حجة لك، ويحاسبك الله عز وجل على هذا العلم الذي لم تعمله. فيجب على العبد متى ما تيسر له الأمر ولم يكن هناك مانع شرعي، فإنه يجب عليه أن يعمل، يجمع بين العلم والعمل، فلا يسير على طريق اليهود ولا على طريق النصارى. يهود علموا ولم يعملوا، وأما النصارى فلم يعلموا يعني عملوا على جهل. ونحن أمرنا بأن نعمل ونعلم، وكما قال ابن مبارك وغيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه بمن؟ باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فبعد أن يعلم انتقل إلى ماذا؟ أن يكون عمله على وفق الشريعة. هو مأمور بالعمل، لكن ينبغي أن يكون عمله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم العدناني، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه هي المتابعة. والعمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا أي موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا: فسر لنا هذا يا أبا علي. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. لذلك الناس كما ذكر ابن القيم ينقسمون إلى أربعة أقسام في شروط قبول العمل: خير الناس من عبد الله بالإخلاص والمتابعة، وشر الناس من لا عنده إخلاص ولا متابعة، عمل أمورا شركية أو بدعية وتوجه بها إلى غير الله عز وجل، جمع بين البدع والشرك. ومن الناس من يعبد الله بالإخلاص، وهو نوع إخلاص، لأن الإخلاص والمتابعة أمران مقترنان، لا يتم الإخلاص إلا بالمتابعة، ولا تتم المتابعة إلا بالإخلاص، حقيقة الإخلاص وحقيقة المتابعة. ولكن بعض الناس عنده محبة لله ونوع إخلاص، لكنه ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الذين يحتفلون بأعياد بدعية أو غير ذلك. هذا قد تجد عنده فعل لهذا الأمر محبة لله، لكنه لم يوفق للسنة، وهؤلاء أهل البدع. ومنهم من لا إخلاص لديه، وفي الظاهر عنده اتباع،
وهذا حال المنافقين، تنظر إلى صلاته على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة، لكن قلبه لفلان أو علان طلبا للشهرة، يتعلم العلوم ولكنه حتى يقال عالم، حتى يقال قارئ، حتى يقال كريم وجواد. صورة الفعل صورة شرعية، ولكن قلبه امتلأ شركا وتوجها لغير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء حال المنافقين. هنا لا بد أن يعالج المسلم نفسه في كل عمل يقدم عليه في قضية الإخلاص والنية، كما كان السلف يقولون أشد ما نعالج نياتنا، وهذا موطن بلاء عظيم واختبار. ولا شك أن العبد دائما أن يراجع نفسه ويحاول أن يخفي عبادته إلا ما كان فيه مصلحة من نشرها أو إظهارها. ثم قال ماذا بعدها؟ أن يبتعد عن جميع ما يحبطه، ولكل ما يحبطه كن متجنبا. يبتعد عن جميع ما يحبطه، لكل عمل من الأعمال نواقض لهذا العمل. الطهارة لها نواقض، والصلاة لها ما يفسدها، والصدقات لها أيضا ما يفسدها. وهناك أمر يفسد العبادة جميعا ويحبط العمل جميعا، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا، الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. في أكثر من مثال ضربه الله عز وجل لأعمال هؤلاء. فأعمال هؤلاء لما يدخل فيه ما يحبطه يذهب الله عز وجل هذا العمل، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صحيح مسلم، عن عبد الله بن جدعان، كان يطعم الحجاج يذبح لهم مئات من الإبل، وهذا العمل صالح. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول، هل ينفعه ذلك؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يكن على التوحيد، ارتكب ما يحبطه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بل البلاء ليس فقط في حبوط هذا العمل، بل يكون قد ارتكب أكبر الذنوب وأعظم الظلم، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن يرتكب الشرك الأكبر ولا يتوب ويموت عليه، هذا أمر لا يغفره الله عز وجل له، ويذهب جميع عمله الصالح، لأنه لم يكن عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. قال: ثم الثبات عليه طول زمان. وهذا أمر عظيم، لا شك أن العبد الذي يسلك طريقا صالحا من علم أو صدقة أو صيام أو قراءة القرآن، الثبات الثبات، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن أعظم أسباب الثبات على الطاعات الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لما كانت القلوب بين أصابع الرحمن نسأل الرحمن أن يثبتنا على الحق والسنة. سمي القلب من تقلبه. نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والثبات. فالعبد يسأل الثبات على الأمر وعلى السنة وعلى الطريق الصحيح. بل في سورة الفاتحة دائما ندعو فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، الذي يجب أن نبقى عليه ولا ننحرف عنه يمينا ولا شمالا، نبقى على هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله دائما الإعانة على العبادة والإعانة على الثبات. وهذا أمر عظيم من أعظم أسباب الثبات والصحبة السنية السلفية تجتمع على الحق وعلى العلم، تدارس وتسمع دروس العلماء، تقرأ في كتب أهل السنة، ويناصح بعضهم بعضا ويتلطف بعضهم ببعض، تجتمع القلوب فتثبت القلوب. وإنما الذئب يأكل من الغنم قاسية، إذا ابتعد وخالط غير أهل السنة مع الوقت يذهب معهم، وهكذا يبدأ الانحراف شيئا فشيئا، وما يضر إلا نفسه. كذلك من أسباب الثبات كثرة العمل الصالح. من أعظم أسباب البعد عن الفتن هو لزوم الطاعات، لزوم الطاعة والعبادة، وخصوصا النوافل. الشيطان يأتي إليك من أبواب، إذا وجدك تكاسلا في النوافل جاءك إلى الفرائض، بعضهم لا يؤدي إلا الفرائض، هذا فريسة سهلة للشيطان، ما عنده إلا حاجز واحد وهو حاجز الفرائض. لكن الذي جعل حواجز بينه وبين طرق الشيطان وخطواته، لا يستطيع الشيطان يأتي الحاجز الأعظم إلا ويفسد الحاجز الأقل. وهذه صفة أولياء الله عز وجل، الذين يحبهم الله ويسددهم ويوفقهم ويثبتهم، وأنهم لزموا الفرائض ولزموا كذلك النوافل. من يعرف الدليل على ذلك؟ ها؟ حديث الأولياء، نعم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يطش بها، رجله التي يمشي بها، أي يوفقه الله ويسدده في جميع أموره، لأجل أنه ماذا؟ فعل ما أراده الله وأمر به من الفرائض ومن النوافل، فكان الله معينا له على الطاعات. لذلك من أعظم الأدعية التي ينبغي على العبد لزومها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من أعظم الأدعية التي أيضا كان يوصي بها شيخ الإسلام تيمية ابن القيم وغيره، ودعاء الله عز وجل الإعانة على العبادة. لذلك لما تنظر إلى الفاتحة قال: إياك نعبد وإياك نستعين. لن تستطيع أن تؤدي العبادة إلا بعون الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي يا رب أعنا وأنت المعين وحدك سبحانك على أننا نعبدك وحدك ولا نشرك بك شيئا. وهذا من فوائد القرن بين الاستعانة والعبادة في سورة الفاتحة. فهذا هو الأمر الأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه.
نعم، هنا ذكر أمثلة على أوامر الله سبحانه وتعالى. دائما شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتبه يعالج ما يراه من أخطاء المجتمع الذي يعيشه ويراه. لذلك تجد مثلا في الأصول الثلاثة لما ذكر أنواع العبادة قال: العبادة كثير، لكن لما ذكر الأنواع التي يقع فيها الخلل عند من يخالف التوحيد، الاستغاثة والاستعانة والدعاء ليس كذلك، والنذر والذبح، ثم قالوا أنواع العبادة كثيرة. أيضا هنا قال: إذا عرف أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، ذكر وبدأ بأول الأوامر وأعظمها وأعظم المنهيات وأخطرها، إن الشرك لظلم عظيم، وعرف أن الله أحل البيع وحرم الربا. انظر كيف يعالج ما يراه في المجتمع من الخطا واستعمال الربا. وهذا أيضا يؤكد على أن داعية التوحيد يعالج الخطاء التي في العقيدة، وأيضا ينظر إلى أحوال المجتمع في المعاصي، فلا يتساهل في هذا الباب ولا يغفل أيضا عن هذا الباب، وهو باب المعاصي وكبائر الذنوب، وأكل مال اليتيم، وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور. يعني إن كنت صاحب ولاية على مال اليتيم لابد أن تعرف ما هو الحلال لك وما هو الحرام عليك حتى تحقق ما أمر الله عز وجل به. وكذلك أمر عام على الناس كلهم، لابد أن تعرف التوحيد وتدرس التوحيد وتعرف ما يناقض التوحيد أو ينقص التوحيد حتى تأتي يوم القيامة وأنت من أهل تحقيق التوحيد وتخليصه من الشوائب الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. ويسأل عنه إلى أن يعرفه. يعني لا تتكاسل في باب الجهل وتلزم العلم الذي تعلمته، ولا ترفع عن نفسك الجهل، ولا تسأل ولا تبحث ولا تقرأ، فهذا لا شك أنه منقص عليك أبوابا كثيرة من الأجور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل.
نعم، نفس المسائل التي ذكرها ومثل بها، وذكر هنا قضية الإعراض، والإعراض من نواقض الإسلام كما تعرفون. ولكن الإعراض معناه ماذا؟ أنه يعرض ويأبى أن يتعلم جميع الدين وحتى أصوله كالتوحيد والشرك، والذي يعرض لابد أنه يقع في المخالفة. إذا أعرض عن التعلم وتأتي تقول لك أعلمك، لا أريد أن أتعلم وأبقى على الشرك، هذا الذي تفعله لا أريد أن أتعلم، تعال وأنا أعلمك أن ما تفعله شرك لا أريد، ويعرض بالكلية، هذا لا شك أنه أيضا مخالف لشروط لا إله إلا الله، مخالف للقبول. ضد القبول هو الإعراض، فهذا أعرض، وحكم الإعراض بحسب ما أعرض عنه، بحسب ما أعرض عنه. أعرض عن التوحيد يكون كافرا، إن أعرض عن المعاصي وفعلها وأصر عليها كان من أهل الكبائر، وهكذا. والشيخ أيضا يركز على هذه القضايا لمثل ما ذكرنا كثرة الخلل الواقع فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول، بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله.
نعم. الآن هو الشيخ نفس النقاط التي ذكرناها وتكلمنا عنها، سيأتي شرح يسير من الشيخ نفسه، وذكر قضية عدم محبة بعض ما أمر الله عز وجل به. فأكثر الناس قال لم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبة الرسول هو في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ومحبة الله أيضا باتباع شرعه واتباع رسوله. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني. هذه هي محبة، العلامة الحقيقية لمحبة الله يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يزعم أنه يحبه ثم يطعن في صحابته هذا ليس محبا له، والذي يزعم أنه يحبه ثم يبتدع بدعا ما أنزل الله بها من سلطان ويزعم أنها محبة لرسول الله فهذا أصلا ما أحبه. وهكذا الذي يحبه ثم يخرج على الولاة ويكفر الناس هذا أيضا ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة. هذه هي المحبة الحقيقية الشرعية، وهي في اتباع أوامره. هذه أعظم علامات المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام، هو في تقديم أوامره واتباع شرعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة العزم على الفعل. وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه.
نعم، كثير من الناس يعرف أن الحق ويعرف شرع الله لكنه لا يريد أن يفعل هذا الأمر، لم يعزم عليه قلبه محبة للدنيا. وهذا من أعظم الصوارف عن الحق وأعظم الصوارف عن الدين، هي تقديم الدنيا على الآخرة، وهي لا شك أنها فتنة عظيمة. يقدم الجاه ويقدم المنصب ويقدم المال على أوامر الله عز وجل. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أنه مقدم الدنيا على الآخرة، هذا من أعظم أسباب الانحراف وهي الدنيا. وهذا لا شك أنه واقع حتى عند كثير من الأحزاب، بل الخوارج ما خرجوا إلا محبة للدنيا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهؤلاء ما خرجوا أصلا إلا للدنيا، الحاكم أو الوالي كما قال الحسن ورد عنه أنه قال لمن خرج مع ابن الأشعث، قال على الحجاج: أيمنعكم من زكاة؟ قال: لا. أيمنعكم من صلاة؟ قال: لا. أيمنعكم من حج؟ قال: لا. قال: إذن يمنعكم الدنيا فتقاتلونه عليها. فالمسألة مسألة الدنيا. لذلك كان أصلهم حين اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ اعدل يا محمد الغنائم، مسألة الدنيا. لذلك قالوا من حسن ترتيب الإمام مسلم ذكر حديث الخوارج في أبواب الزكاة، أشار إلى أن خلافهم كله لأجل الدنيا وحب الدنيا والمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الرابعة العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
نعم، نحو الكلام الذي ذكرناه، أن من أعظم أسباب الانحراف هو تقليد الشيوخ، شيوخ الضلال. يقصد هنا شيوخ الضلال أو من يحرفون الناس عن السنة أو متعصبة المذاهب، الذين يعارضون الدليل ولا يقبلون به. وهذا أيضا من أعظم الفتن التي تصرف عن الدنيا عن العمل الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.
نعم، وهذا الذي ذكرناه من شروط قبول العمل، وهو الإخلاص، والصواب معناه المتابعة. نعم.
المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
نعم، أقل الأشياء هو خوف الصالحين من حبوط العمل، وكان السلف يخافون من خاتمة العمل، أن يختم الله لهم بغير الصلاح بغير الطاعة، كانوا يخافون من سوء الخاتمة. لذلك كانوا يخافون من ذنوب الخلوات وذنوب السرائر، وأنها تكون سببا في حبوط أعمالهم وعدم موتهم على السنة وهذا أمر كان يخافه، وكلما ازداد العبد إيمان كلما ازداد خوفا وتواضعا لله سبحانه وتعالى. وهذه هي علامة المؤمن، علامة المؤمن إذا عمل الصالح ما يغتر بعمله ويرى نفسه فوق غيره، بل كلما ازداد إيمانا وعملا صالحا كلما ازداد خوفا من الله، وازداد تواضعا، وازداد تقصيرا في حق الله عز وجل. كما جاء في حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت يا رسول الله أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا عائشة. قال: هؤلاء الذين يعملون الصالحات ثم يخافون ألا يتقبل الله منهم. هذا حال المؤمن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في أكثر من موضع في العبادات مشروعية الاستغفار بعد العبادة. لماذا؟ لأن صاحب الطاعة الذي يعرف قدرها ويعرف حق الله عز وجل مهما أدى من العبادات يشعر بالتقصير في حق الله عز وجل، فلما ننتهي من الصلاة نقول ماذا؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وغير ذلك من العبادات، لما ننتهي من مجلس طاعة أيضا نقول كفارة المجلس، وهكذا. في ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله، مع أنهم أفاضوا من عبادة أمرهم بالاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدمه قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه حال المؤمن، لا يغتر بعمله فيرى نفسه أعظم من غيره، بل يرى نفسه أشد تقصيرا وأشد يعني حاجة لأداء حق الله سبحانه وتعالى، لأنه أصلا ما أدى العبادة إلا لأن الله وفقه، ما أدى العبادة إلا لأن الله عز وجل وفقه. لذلك ابن رجب رحمه الله قال: حقيقة الشكر أن توقن أنك لن تؤدي شكر الله. حقيقة الشكر ماذا؟ أن توقن أنك لن تؤدي شكر الله. كيف؟ لأنك إذا أنعم الله عليك بعمل صالح أو طاعة أو نعمة، ما الواجب عليك؟ شكر الله. من الذي وفقك للشكر؟ الله، فتحتاج إلى شكر آخر. ومن الذي وفقك لهذا الشكر الآخر؟ هو الله. فلن تنتهي فتعرف أنك لن تصل إلى حق شكر الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. الناس يتفاوتون في الشكر، من أعظم الشكر شكر العمل، وهو الذي يقع فيه الناس في الخلل. ينعم الله عز وجل عليه النعمة، يشكر الله بلسانه ويعرف أنها من الله، لكن لا يؤدي حقها ولا يؤديها، يعملها في طاعة الله عز وجل، فهذا عنده نقص في الشكر. ذلك قال: اعملوا، ولم يقل قولوا، اعملوا آل داود شكرا، قليل من عبادي الشكور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا، فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
نعم، وهذا أمر تكلمنا عنه، وهو خوف الخاتمة. وهذا لا شك أنه أمر خطير، وينبغي على العبد أن يجتهد دائما في فعل الطاعات، ومن تعود الطاعة واجتهد في عملها يوفقه الله عز وجل للخير ويختم له بخير. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يثبتنا وإياكم الحق والسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.